أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها المسلمون، لقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بصفات في كتابه الكريم، منها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومنها أنه عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن يحملوا ما يطيق ما لا يطيقونه وما يمكن أن ينالهم العنة والمشقة منه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الوقت ذاته قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ووصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والذلة هنا بمعنى التواضع وخفض الجناح، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. إنه التوازن الذي جاء ثمرة لعقيدتنا وإيماننا، فعقيدتنا أن الإله واحد هو الذي يستحق الخضوع والسجود والائتمار بأمره، وأنه لا ينبغي أن تنحني جباه المؤمنين إلا لخالقهم، وأن عليهم أن يتمتعوا بالعزة التي ألبسهم الله ثوبها يوم آمنوا به خالقا واحدا. فما ينبغي أن تذل نفوسهم لمخلوق كائنا من كان. فحقق لهم توازنا في عزة من غير تكبر، وفي تواضع من غير مهانة. ومن هذه المدرسة تخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنعوا الصفحات المضيئة من تاريخنا. ومن هؤلاء رجل أقف عند سيرته عند موقف من مواقفه يترجم هذا المعنى بجلاء ووضوح، إنه ربعي بن عامر، الذي اختاره سعد بن أبي وقاص لمفاوضة قائد جيش الفرس. وربعي بن عامر واحد من المسلمين من فقراء الصحابة، مضى لكي يوضح للفرس ممثلين بقائدهم وبحاشيته ما جاءوا من أجله، فهم لم يأتوا طمعا في مال أو غنيمة، وإنما جاءوا لينشروا عدل الله في الأرض ولتسعد البشرية بمنهج العدالة. لذلك عندما مضى إليهم، ومن شأن الفرس في ذلك الوقت أن يظهروا الأبهة والعظمة لكي يكون لذلك رهبة في نفوس من يواجهونهم، فرأى تلك الستائر الفاخرة والبسطة الثمينة والنجفات العظيمة، فأمسك بإحدى الستائر وربط فرسه بها ومضى يدوس على تلك السجاجير الفاخرة أو تلك البسط الفاخرة بكل عزة وإباء، حتى جلس، أراد أن يجلس إلى جانب رستم، فاستبعده النفس، قال إما أن أعود من حيث أتيت أو أن أجلس حيث شئت، فأنا مفاوض ولست عبدا مثلكم. ثم نظر إليهم، إلى حاشية رستم بين ساجد وراكع لرستم، وقال لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، يعني كنا نسمع أنكم نقلاء، والله ما رأيت قوما أسفه منكم، كان أولى بكم أن تخبروني أن بعضكم آلهة لبعض. إن مثل هذا الأمر لا يدوم، إننا معشر المسلمين تأبى جباهنا أن تخضع إلا لخالقها. ثم سأله رستم، وقد رأى كيف أن حاشيته قد تأثرت بتلك الكلمات العظيمة التي تترجم حقيقة الفطرة الإنسانية وحقيقة العقيدة الإيمانية، قال له ما الذي جاء بكم؟ أجياع فنطعمكم أم عراث فنكسوكم؟ عهدنا بكم أنكم أناس إذا أكلتم طعامكم مسحتم أيديكم بأسافل أقدامكم، يعني متخلفين. قال له جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى، ومن جور الظلام إلى عدل الله عز وجل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ثم قال له فماذا تريدون منا؟ قال إما أن تختاروا الإسلام فلكم ما لسائر المسلمين وعليكم ما على سائر المسلمين إخوة لنا نعيش وإياكم على حد سواء، أو أن تختاروا دينكم وتدفعوا الجزية بمعنى خضوعكم للدولة الإسلامية حتى ينال الناس حريتهم فلا تستعبدونهم، فذلك أيضا لا حرج فيه لأنه لا إكراه في الدين، وإما لا فالقتال. فقال فكم بيننا وبين ذلك، يعني كم هي المهلة؟ فأعطاه 3 أيام. في اليوم الرابع إن لم يختاروا فقد دل ذلك على أنهم يختاروا القتال. مالت نفس رستم إلى الصلح، ولكن سادته الذين كان يعبدهم ويخضع لهم رفضوا ذلك. قال له وقد عجب من تلك القرارات العجيبة، قال أهو أنت سيد القوم يعني أنت قائد؟ قال لا، بل أنا واحد من أفرادهم، ولكننا معشر المسلمين يجير علينا أدنان، نحن سواسية، وأصغر واحد فينا له ما لأكبر واحد منا. هذه هي ثمرة التربية الإيمانية، وهذا ما ربانا عليه الإسلام. ولكن طول أمد الجهل بديننا ومبادئه، وتوالي الهزائم التي أصابت أمتنا نتيجة ابتعادهم عن أوامر ربهم وعن شريعة الله عز وجل، كل ذلك جعل الكثيرين منا يألفون الذل والتبعية والمهانة. وغدوا يعجبون ويستنكرون أن تبقى هاماتنا مرتفعة وأن نكون أعزة أمام أعدائنا. لا يمكن لهامات اعتادت الانحناء للعبيد أن تقتضي العزة التي يقتضيها المؤمنون بالله عز وجل. ألف المهانة، فعجبوا واستنكروا واستهجنوا منطق العزة والكرامة والأنفة التي ربى عليها إسلامنا الأمة الإسلامية. أولئك الذين درجوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وربوا في مدرسة النبوة، والذين جاءوا من بعدهم على قدمهم وجاءوا من بعدهم على هديهم، استهجن أذلاء عصرنا الخانعون السفلة أن يكون هناك منطق يرفع من هامتهم. هم لم يألفوا إلا الانحناء والذل والمهانة، ولذلك تجدهم ينكرون الصفحات المشرقة من تاريخنا ويستهجنون الانتصارات التي تحققت على أيدي المسلمين من سلفنا الصالح، يستهجنون منطق العزة ويسمون الفتح غزوا، ويسمون الانتصارات بأنها كذب. لماذا؟ لأنهم ألفوا منطق الانهزامية والذل والانصياع للابتزاز الذي تفرضه علينا قوى الطغيان اليوم في العالم. نعم، رأينا مشاهد في عصرنا انتصرت القلة القليلة على طغيان دول، وانتصار سوريا ترجمة لذلك. ولكن لا يطيب لهؤلاء الأذلاء أن يذوقوا طعم العزة والكرامة، لأنه طعم غريب على مذاقهم. ولا يمكن أن تستطيب أنوفهم رائحة المجد، لأن أنوفهم قد اعتادت رائحة المستنقعات. ولذلك تجد أن أحدهم ينكر شخصية صلاح الدين الأيوبي الذي حرر بيت المقدس وانتصر على الصليبيين، ويستهجن ذلك لأنه إنسان ألف الانحناء والذل والمهانة. نعم، أصبنا اليوم بجيل ذليل مهين، جيل ارتضى الحقارة والهوان، ولكن وجود الإيمان في قلوبنا، وجود العقيدة الصحيحة في قلوبنا تجعلنا تجعل نفوسنا عصية على أن تذل لأعدائها، عصية عن أن تقتضي المهانة على الرغم من كل قوى الشر والبغي والعدوان. نعم، ينبغي أن نجدد صلتنا بعقيدتنا. عندما نقول لا إله إلا الله، أي لا ينفعنا ولا يضرنا إلا الله، ولا يستحق منا الخضوع لأمره إلا الله، ولا يستحق منا السجود والركوع إلا الله. ومن ثم فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعقلون، لا يفهمون هذا المنطق، لا يتذوقون هذا المعنى. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا عزة الإيمان وسدد النصر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.